بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر شروط الصلاة، فقال: الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. قال: الثالث، يعني الشرط الثالث. قال: الوقت. قال: الوقت. والتعبير بدخول الوقت أفضل، ولذلك نجد بعض الفقهاء يقولون دخول الوقت، دخول الوقت، لأن الصلاة لها أوقات، الصلاة لها أوقات، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع على أن الصلوات الخمس هذه لها أوقات. أما القرآن فيقول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون، هذا المقصود فيه صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، صلاة الظهر. فهذه الآية جمعت الأوقات الخمسة. وأيضا في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها وتحركها إلى جهة الغروب أو المغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمقصود هنا بصلاتي الظهر والعصر، لأنهما يجمعان في السفر ويجمعان أيضا في الحضر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، والمقصود بهما صلاة المغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا أي فرضا، وموقوتا يعني مؤقت، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وأما السنة النبوية فالأحاديث في هذا يعني معروفة وظاهرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم بتفصيل، وأن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يومين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين. وقد صحت أوقات الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على أن صلاة الفريضة لا تصح قبل الوقت، لا تصح قبل الوقت، وإنما تصح في الوقت، تصح في الوقت. واختلفوا هل تقضى بعد خروج الوقت، على أقوال، على أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من تعمد ترك الفريضة حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، وهذا اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من مشايخنا. والقول الثاني قالوا بالتفريق بين العمد وبين العذر، فقالوا تقضى إذا كانت بعذر ولا تقضى إذا كانت بعمد. والقول الثالث قالوا تقضى على العموم، تقضى على العموم. ولذلك دل على أن صلاة الفريضة لا تصح قبل وقتها، فمن صلى قبل دخول الوقت ولو بدقائق يسيرة فإن صلاته لا تكون فريضة وإنما تكون نافلة. وأما من فاتته الصلاة بعد خروج وقتها فإنه يقضيها، فإذا كان بعذر فإنه لا يأثم وإنما عليه القضاء، وأما إذا كان بتعمد فإنه يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل لكونه واقع في عظيمة من عظائم الذنوب وفي كبيرة من كبائر الآثام. وقد ورد الوعيد الشديد على من أخر الصلاة عن وقتها أو نام عن الصلاة المفروضة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأمر بلالا أن يوقظهم لصلاة الفجر، فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال ما هذا يا بلال؟ قال أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بأنفسكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه قوموا فإن هذا مكانا حضرنا فيه الشيطان، فغير مكانه ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى السنة القبلية ثم صلى صلاة الصبح ولذلك شرط الوقت هذا هو أعظم شروط الصلاة، الوقت. ولأجل الوقت تترك بقية الشروط، مثلا استقبال القبلة وستر العورة والطهارة المائية والطهارة الترابية وبقية الشروط لأجل الوقت، فمن ضاق عليه الوقت ولم يجد الماء يتيمم، ومن ضاق عليه الوقت وانعدم عنده الماء والتراب فإنه يصلي على الحال التي هو عليه، ومن ضاق عليه الوقت وخشي أن يخرج وقت الصلاة ولم يجد ما يستر سوءته وعورته صلى. يجب عليه أن يصلي للوقت، هل يصلي قائما أم جالسا؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يصلي قائما، ومنهم من قال يصلي جالسا، وهذه سنذكرها بتفاصيلها في الشرح المطول بحول الله تعالى وقوته. والصلوات المفروضات خمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء. قال رحمه الله تعالى في الظهر بالزوال، يعني وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. ولماذا بدأ بصلاة الظهر؟ لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به أولا صلاة الظهر، وسميت الظهر ظهرا لظهورها. ولذلك لصلاة الظهر ثلاثة أسماء: الظهر والأولى والهاجرة، تسمى الأولى وتسمى الظهر وتسمى الهاجرة، الهاجرة أو الهجير، وهذه كلها ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، وزوال الشمس معروف عند الناس، والآن ولله الحمد والمنة من الله علينا وعلى الناس جميعا بهذه التقاويم وبهذه الحسابات التي يسرت على الناس معرفة الوقت، وإلا قديما كانوا ينظرون في الزوال. والزوال يعرف بوضع شاخص، هذا الشاخص عندما تطلع الشمس يكون الظل إلى جهة المغرب، إلى جهة الغرب، فإذا تعامدت الشمس أصبحت عمودية على هذا الشاخص فإن وبدأ الظل يذهب إلى جهة المشرق فيكون وقت الظهر قد دخل، وقت الظهر قد دخل. ويحسب الإنسان هذا زيادة على فيء الزوال. وأضرب لكم مثال، لو أن شخصا أتى بشاخص مقدار متر، ونصبه ثم راقبه، سيجد بأن الشمس كلما ارتفعت كلما قلص الظل، ثم إذا أصبحت عمودية يكون هناك ظل يسير تقريبا بمقدار سنتيين متر، سنتيين مثلا، هذا يسميه الفقهاء فيء الزوال. فيء الزوال فما يحسبه الإنسان؟ فيضع شيئا في آخر، يضع شيء في طول هذا الشاخص، فإذا بلغ الظل هذا الشاخص فإن وقت الظهر يكون قد انتهى، لأنه كما في حديث عبد الله بن عمرو أن الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أن وقت الظهر ينتهي عندما يصبح ظل الشيء مثله، عندما يصبح ظل الرجل مثله أو الشاخص مثلا مثله. خالف في ذلك الحنفية واستدلوا بحديث صحيح لكنه غير صريح، وإنما الأدلة الصحيحة مع جمهور العلماء على أن وقت الظهر يبدأ من الزوال وينتهي حينما يصبح ظل الشيء مثله، أي يصبح ظل الشيء مثله. والسنة في الظهر التعجيل إلا في الحر الشديد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك السنة تعجيل الظهر، يعني بعد الأذان كما هو الآن الوقت المعتمد في المساجد 20 دقيقة 15 دقيقة على اختلاف البلدان، هذا من السنة. أما في شدة الحر فإن السنة الإبراد، لكن أئمة المساجد الآن يلتزمون بالأوامر ولا يجوز لهم أن يخالفوا الأوامر، خاصة وأن المساجد مكيفة ووسائل النقل الحمد لله مكيفة، والناس ليسوا بحاجة إلى الإبراد، بل قد يكون التعجيل أفضل، لهم مع وجود الوظائف والأعمال ويعني حاجة الناس إلى تعجيل الصلاة، وإنما هذا من السنة، وقد يحتاج هذا يعني من يسكن القرى أو البوادي قد يحتاجون إلى مثل هذا، هذه بما يتعلق بالسنة في تعجيل صلاة الظهر. وأما في شدة الحر فالسنة التأخير. وهل يشمل هذا من يصلي منفردا في بيته مثلا؟ من أهل العلم من ذهب إلى ذلك وقالوا ويسن الإبراد بصلاة الظهر جميعا، يعني للجماعة وللمنفردين، وبعضهم انتبه للعلة وقال إنما هي لمن يرتاد المسجد. قال ويليه وقت العصر، من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، يلي وقت الظهر وقت صلاة العصر، ويبدأ وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله، هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن وقت الظهر ينتهي حينما يصبح ظل الشيء مثليه، ولذلك الراجح هو قول الجمهور كما ذكرت لكم. وهل صلاة الظهر متصلة بصلاة العصر وليس بينهما فاصل؟ مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية أنه ليس بينها فاصل وإنما هي متصلة. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر زمن مقدار 4 ركعات، هذا فاصل بين الظهر والعصر. والراجح مذهب الشافعي، مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، على أن صلاة الظهر متصلة بصلاة العصر، لكن الخلاف عند الحنفية فيما يتعلق بكون ظل الشيء مثله أو مثليه. وصلاة العصر، صلاة العصر من الصلوات التي فيها فضل عظيم، فضل عظيم. وأيضا ورد ترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم في من ضيعها، في من ضيعها وأخرجها عن وقتها، وأخرجها عن وقتها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والمقصود ضيعها عن وقتها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب صلى، بمعنى أنه لا يصلي لله وإنما يصلي رياء. وصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار ووقت ضرورة. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ وقت الضرورة سماه العلماء، أطلقوا عليه وقت ضرورة لمن كان مضطرا إلى تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. وذلك مثلا حينما تطهر الحائض، تطهر الحائض قبل المغرب مثلا، هذا يقال بأنها صلت في وقت الضرورة. أو قدم مسافر غلب على ظنه بأنه سيدرك العصر في الوقت وأحب أن يصلي قائما في بلده أو في البلد الذي سافر إليه، هذا يسمى وقت ضرورة. أو نام شخص وغلبه النوم، غلبه النوم ولم يقصد النوم ابتداء هكذا وإنما غلبه النوم، أيضا يصلي في هذا الوقت. وإذا أسلم الكافر مثلا فإن هذا يسمى وقت ضرورة. طيب ما هو وقت الضرورة؟ الحنابلة لهم روايتان في هذا. قال رحمه الله تعالى: ثم ضرورة، قال: ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا. يعني قال بأن وقت العصر الاختياري ينتهي حينما يكون الظل ظل الشيء مثليه، مثليه. عرفتم مثليه؟ ذكرت لكم مثال المتر، هذا يكون يعني مقدار مترين زائد على فيء الزوال، زائد على فيء الزوال. قالوا هذا وقت الاختيار. ثم ضرورة، اختلفوا في الضرورة، فقيل إلى اصفرار الشمس. طبعا من أهل العلم من قال بعد أن يصبح ظل كل شيء مثليه، قالوا بعد أن يصبح ظل كل شيء مثليه يكون يبدأ وقت الضرورة. والراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار جمع من مشايخنا، أن وقت الضرورة يكون إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. طيب ما حكم تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة؟ الجواب: على حسب الحال. فإن كان مضطرا فلا شيء عليه، مثل ما ذكرت لكم نماذج وأمثلة قبل قليل كالحائض أو النائم أو المسافر أو الناسي أو الغافل مثلا، إذن لا شيء عليه. أما إذا تعمد ذلك، تعمد ذلك، فروايتان في المذهب. الأولى أنه يحرم عليه، وإذا قلنا يحرم عليه يلزمه ماذا؟ ها؟ التوبة، يلزمه التوبة. والرواية الثانية، الرواية الثانية الكراهة، يكون مكروها في حقه، يكون مكروها في حقه. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يؤخر صلاة العصر اعتقادا منه أن تأخيرها له فضيلة، حتى نبهه أهل العلم فرجع عن ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه رحمه الله ورضي عنه. قال ثم ضرورة. إذن وقت العصر له أن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. والقاعدة أن الصلاة على أول وقتها أفضل، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. قال شراح الحديث يعني في أول وقتها، في أول وقتها. قال ويليه وقت المغرب، يعني يلي وقت صلاة العصر وقت صلاة المغرب. والمغرب تجب بغروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس ولم يرى منه شيء فإن وقت المغرب يجب على المكلف وتشتغل ذمته بهذه الصلاة، ويحل للصائم أن يفطر في هذا الوقت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، يعني ويليه وقت صلاة المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن انتهاء وقت صلاة المغرب يكون بمغيب الشفق الأحمر، والشفق شفقان أحمر وأبيض، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي بالشفق، بغياب الشفق الأحمر الذي يكون بعده الشفق الأبيض، بغياب الشفق الأحمر. ولذلك قالوا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: عند ثوران الشفق، وثوران الشفق المقصود فيه هذه الحمرة، الحمرة، فحينما ينتهي، حينما يذهب الشفق الأحمر يبدأ وقت صلاة العشاء وينتهي وقت صلاة المغرب. والسنة في صلاة المغرب التعجيل، وهذا محل اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم. ولذلك السنة التعجيل في جميع الأوقات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص رمضان دون غيره من الأيام بالتأخير مثلا، وإنما كانت سنته وهديه تعجيل صلاة المغرب. لكن إن كان ثم مصلحة والصلاة في الوقت فلا حرج في تأخيرها للمصلحة الراجحة. قال ويليه وقت العشاء، يعني وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة. وهذا يدلنا على أن صلاة العشاء كصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فصلاة العصر وصلاة العشاء فيهما وقتان، أما بقية الصلوات فليس لها إلا وقت واحد. المذهب على أن وقت صلاة العشاء من الشفق الأحمر ووقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، والرواية الثانية إلى ثلث الليل، وهذه التي اختارها الماتن المصنف رحمة الله عليه، قال إلى ثلث الليل. فدل على هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما المقصود بوقت الضرورة في صلاة العشاء؟ ها، من اللي يجيب؟ وقت الضرورة ما معناه؟
من أخرها مضطرا.
ها؟ من أخرها أحسنت، من أخرها مضطرا، غير عامد، غير عامد، غير عامد. وهناك قول بأن صلاة العشاء تمتد إلى أذان الفجر، وذلك أن المتأمل في الصلوات الخمس يجدها متصلة ببعضها، يجدها متصلة ببعضها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، وحينما خشي أن يشق على أصحابه كان يقدم صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويليه وقت الفجر يعني وقت صلاة الفجر، وتسمى الصبح أيضا وتسمى بالفجر، وقد جاء ذكر الفجر بالقرآن بقوله جل وعلا في قوله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والصبح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتسمى الصبح وتسمى الفجر. قال من طلوع الفجر الثاني، وهو يشير إلى أن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني، ويسمي العلماء الفجر الأول بالفجر الكاذب والثاني بالفجر الصادق. لماذا؟ لأن الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب يظهر نور من جهة مشرق الشمس عمودي في السماء حتى يظن الرائي بأن الفجر قد طلع، ثم بعد ذلك يتبدد ويختفي وتعقبه ظلمة شديدة، ولذلك هذا النور جاء في الحديث كذنب السرحان يعني الذئب يأتي عمودي. وأنا قد رأيته قديما، كنت في لجنة من اللجان فيما يتعلق بوقت صلاة الفجر، وذهبنا إلى الصحراء في ظلمة دامسة وشديدة، سبحان الله العظيم فعلا يعني يسمى بالفجر الكاذب لأنك ترى نور حتى تظن بأن الشمس قاب قوسين أو أدنى من ظهورها، ثم يذهب هذا الضوء ويعقبه ظلمة شديدة، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق الذي هو من جهة الأفق كحد السيف، يظهر معه يرتفع معه شيئا فشيئا حتى تتبعه بعد ذلك الشمس، تتبعه بعد ذلك الشمس. ولذلك الفجر الكاذب هذا يحل للإنسان الصائم أن يأكل وأن يشرب فيه، وأما الفجر الصادق فيحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب إذا ظهر، وذلك لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا هو وقت الفجر، ومن صلى بعد الأذان الأول لمن يؤذن في مدينته أو بلده أو إقليمه أو ناحيته فإنه ما صلى الفجر وإنما صلى الليل، صلى الليل. إذن ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، وفي لفظ من أدرك سجدة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. وتدرك الصلاة بتكبيرة يعني بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والرواية الثانية وهي قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فإذا استيقظت قبل طلوع الشمس بلحظة ثم كبرت فطلعت الشمس فصلاتك تكون أداء أم قضاء؟ على مشهور المذهب أداء، وعلى الصحيح الراجح قضاء. وأما إذا أدركت الركوع بمعنى ركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده فطلعت الشمس تكون صلاتك أداء لأنك أدركت الركعة. وهناك قول بأن المقصود بالركعة الكاملة بما فيها السجدتان، وهذا قول مرجوح، والراجح من أقوال أهل العلم وسنفصل في هذا في وقته ومحله أن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. ومن فاته الوقت في الصلوات الخمس فإنه يقضي الصلاة، يقضي الصلاة. وأما من فاتته الجمعة فإنه لا يقضي الجمعة، فالجمعة لا تقضى وإنما ينتقل إلى بدلها وهي الظهر. فإن الجمعة في يوم الجمعة، فإن صلاة الجمعة في يوم الجمعة هي الأصل، والظهر هي البدل، فمن فاتته الجمعة صلى أربعا. ولذلك من جاء الجمعة وأدرك الإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية وكبر معه، يصلي كم؟ أربع ركعات. لماذا؟ لأن الجمعة قد فاتته. ومن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية فكم يصلي؟ ركعتان، لأنه قد أدرك الجمعة. ولذلك الجمعة تختلف عن الصلوات الخمس، فإنها لا تقضى لمن فاته وقت صلاة الجمعة، وإنما يصلونها ظهرا أو يصليها ظهرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.